إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في تفسير سورة العصر، وقد تقدم في الدرس السابق الإشارة إلى شيء من الأحكام المتعلقة بورود القسم في القرآن الكريم، وكانت المناسبة لذكر ذلك هو افتتاح هذه السورة بالقسم في قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. تقدم ذكر معنى القسم وذكر أنواعه في القرآن الكريم وشيء من أحواله. فالواو هنا في قوله جل وعلا والعصر هي واو القسم، وتقدمت الإشارة إلى أن الواو في استعمال العربية تأتي على أحوال مختلفة، أوصلها بعضهم إلى ثمانية: فواو الاستئناف والحال ارتفع، تاليهما كسرت والنجم طلع، وواوي الجمع ومفعول معه، تاليهما انصبه كزرت والسعة، وجر تالي واو رب والقسم كما هنا، ما بعدها يكون مجرورا، وجر تالي واو رب والقسم نحو وخل زار والله فنم، وعاطف ما بعده موافق ما قبله، يعني الواو العاطفة، وزائد مرافق. وقال هذا الواو للثمانية جماعة ومن لبيب راضية. فالمقصود أنهم ذكروا في استعمالات الحروف حروف المعاني أن الواو تأتي على ثمانية أحوال، كما ذكر ذلك الزواوي رحمه الله في منظومته المستشهد بشيء من أبياتها آنفا. فالواو في قوله والعصر هي واو القسم، والمقسم به العصر. واختلف علماء التفسير في المراد بقوله جل وعلا والعصر، فذهب بعضهم إلى أن هذا الاسم علم بالغلبة، علم بالغلبة على الوقت المحدد الذي يبتدئ من آخر وقت الظهر حين يكون ظل الشيء كمثله، إلى نهاية وقت العصر حين يكون ظل الشيء كمثليه، وهو وقت اصفرار الشمس. وهذا الوقت وقت خروج النهار وإدباره ومجيء الليل وإقباله. والقسم بهذا الوقت كالقسم بالليل والقسم بالضحى والقسم بالنهار. فالمقصود به هذا الوقت علم بالغلبة على الوقت المعروف، وهو الوقت الذي تدخل فيه صلاة العصر اختيارا، لأن صلاة العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار. أما وقت الاختيار فهو إلى أن يكون ظل الشيء كمثليه، وهو وقت اصفرار الشمس حين تظهر صفرة الشمس على الحوائط والجدران. وأما وقت الاضطرار فهو قبل الغروب، كما يدل عليه الحديث الصحيح: من أدرك ركعة قبل غروب من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. هذا القول الأول في المراد بقوله والعصر. والقول الثاني أن المراد بذلك صلاة العصر، أن المراد بذلك صلاة العصر، وإنما خصها الله جل وعلا وأقسم بها لعظم شأنها وجلالة قدرها من بين سائر الصلوات. ولذا ذكر كثير من المفسرين أن صلاة العصر هي المرادة في قول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قالوا إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وجاء في صحيح مسلم الوعيد الشديد على من فاتته هذه الصلاة، كما في الحديث الصحيح من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، هكذا بنصب اللامين وتر أهله ولامه. وقد ذكر النووي رحمه الله في شرح الحديث إلى أنه يجوز النصب ويجوز الجر والخفض، فتقول وتر أهله يجوز النصب والرفع، تقول وتر أهله وماله أو وتر أهله وماله. قال والصحيح الذي عليه جماهير الشراح أنها بالنصب، وهو قول الجمهور على أنه مفعول ثاني. قول النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فيكون الله جل وعلا أقسم بها لعظم شأنها، هذا القول الثاني. والقول الثالث أن المراد بالعصر الطائفة من الزمان التي تعيش فيها جماعة محددة أو تكون مضافة إلى ملك أو زمن أو ما أشبه ذلك، فتقول هي الطائفة من الزمان المحددة، كما تقول عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الخلافة الراشدة، وتقول عصر الدولة العباسية وعصر المماليك وعصر الإسكندر وما شابه ذلك من هذه الإضافة. ويكون المراد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فأل فيه للعهد الذهني، كما تقول فعلت اليوم وأنت تقصد هذا اليوم المعهود في ذهنك ولا تقصد كل الأيام. ويكون على هذا، ويكون الله جل وعلا على هذا قد أقسم بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقسم بمكانه، وأقسم بعمره. وقد ذكر الرازي هذه اللطيفة في تفسيره رحمه الله، قال أقسم الله جل وعلا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والعصر على هذا القول، وأن أل هنا للعهد الذهني أي المراد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وأقسم بمكانه في قوله جل وعلا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، فهذا قسم بالبلد الحرام، لأن لا أقسم صيغة قسم على ما تقدم تقريره في الدرس السابق، وإنما تكون لا نافية لكلام مقدر متقدم، فتكون لا نافية له ثم يأتي القسم بعد ذلك، أو تكون لا صلة لتوكيد المعنى ويشهد له قراءة لا أقسم على ما تقدم بيانه في الدرس السابق. وأقسم الله جل وعلا بعمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وتكون هذه الإقسامات تعظيما لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك الإمام الرازي. والقول الرابع في تفسير في معنى قوله والعصر أن المراد بذلك عصر الإسلام كله، أن المراد بذلك عصر الإسلام كله، لأن عصر الإسلام بالنظر إلى عصور من تقدم من أهل الكتابين كما بعد العصر إلى غروب الشمس، كما يدل على ذلك الحديث الصحيح في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار، يعني إلى وقت الزوال؟ فقالت اليهود: نحن على قراط، من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس على قراطين، فأنتم هم. فقالت اليهود والنصارى: ما بالنا نحن أكثر عملا وأقل أجرا، لأن الوقت من الغدوة إلى نصف النهار ومن منتصف النهار إلى صلاة العصر أطول من الوقت الذي يكون من صلاة العصر إلى غروب الشمس. فقالوا: ما بالنا نحن أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: فهل نقصتكم من حقكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لزمن هذه الأمة فيما خلا قبلها من الأمم أنه كالوقت الذي يكون من غروب من العصر إلى غروب الشمس، وهو الوقت الذي ضربه مثلا لعصر الإسلام. والقول الخامس أن المراد بذلك العصور كلها، الزمن كله، أن المراد بذلك الزمن كله، ما تقدم منه وما تأخر، وهو اختيار الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. ولذلك يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير قوله والعصر، قال: يقول الله جل وعلا: إن الإنسان لفي هلكة ونقصان، يعني جنس الإنسان أيا كان عصره وأيا كان وقته متقدما أو متأخرا فهو في هلكة ونقصان. هذا اختيار الإمام ابن جرير رحمه الله، وهو الأظهر والله أعلم. ويجوز في مثل ذلك في غير القرآن أن تضم العين والصاد فيقال العصر، فيقال العصر، وهذا يجوز في غير القرآن. ومنه قول امرئ القيس: ألاعم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي، وهل يعما من كان في العصر، يعني في العصور، في العصور، في العصور الخالي، يعني في العصور المتقدمة. فهذه خمسة أقوال، والأظهر والله أعلم أن المراد بذلك هو الزمن كله، ما تقدم منه وما تأخر. وقوله والعصر قرئ في الشاذ والعصر، قرئ في قراءة شاذة والعصر بكسر الصاد وسكون الراء، وهذه القراءة خاصة بالوقف، تكون في حال الوقف فقط، لأنها نقل لحركة العين، لحركة الراء وهي الكسرة، نقلت إلى الصاد الحرف الساكن الذي قبلها. وسوغ ذلك عندهم أنه لا يجوز اجتماع ساكنين عند الوقف، لأن الصاد ساكنة سكونا أصليا، والراء ساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف، ولا يحبذون الوقف بالروم، الوقف بالروم وهو النطق ببعض الحركة، فلذلك قرأوا بكسر الصاد وهو نقل الحركة، نقل حركة الراء إلى الصاد قبلها. وهذه لغة صحيحة فاشية كما قاله السمين، وليست لغة شاذة، وعليها قول الشاعر: أنا جرير كنيتي أبو عمر، أضرب بالسيف وسعد في القصر. فقال: كنيتي أبو عمر، يعني أبو عمرو، أضرب بالسيف وسعد في القصر، يعني في القصر. ولكنه نقل الحركة التي على الحرف الساكن سكونا عارضا، نقلها إلى الحرف الصحيح الذي قبلها، فقال أبو عمر وقال في القصر. فهي لغة مشهورة معروفة، وشواهدها في العربية كثيرة. وليعلم أن الأصل عند الوقف أن يوقف بالإسكان، الأصل عند الوقف على الكلمة أن يوقف بالإسكان، كما قال الإمام الداني رحمه الله: والأصل أن يوقف بالإسكان على جميع كلم القرآن، والأصل أن يوقف بالإسكان على جميع كلم القرآن. وكما قال الشاطبي رحمه الله: والإسكان أصل الوقف، والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزلا. والأصل في السكون في الوقف السكون، كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في الطيبة. فالمقصود أن الأصل عند الوقف أن يكون بالسكون، وهي قراءة شاذة على ما تقدم بيانه. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. قوله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر، هذا هو جواب القسم، هذا هو جواب القسم. وقد تقدمت الإشارة إلى أن عادة القرآن الغالبة هي التصريح بجواب القسم، كما ذكر ذلك الزركشي وغيره من أهل العلم. فعادة القرآن الغالبة أن يصرح بجواب القسم. والمقسم عليه في القرآن على أحوال وأنواع، فيقسم الله جل وعلا على التوحيد، كما قال الله جل وعلا: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. فهذا قسم على توحيد الله جل وعلا. ويقسم الله جل وعلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، كما قال الله جل وعلا: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ويقسم الله جل وعلا على أن القرآن حق، كما قال الله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. ويقسم الله جل وعلا على أن البعث حق، كما قال الله جل وعلا: والذاريات ذروى، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، والذاريات ذروى، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. ويقسم الله جل وعلا على أحوال الإنسان، كما قال الله جل وعلا: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى. وكما قال الله جل وعلا: والتين والزيتون، وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكما في هذا السياق، فهذا قسم، فيقسم الله جل وعلا على حال الإنسان. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وجواب القسم مؤكد بإن، جواب القسم مؤكد بإن. تقدم أن إن لها أثر في اللفظ وأثر في المعنى. والإنسان معروف، الإنسان معروف، وسمي بذلك لأنه عهد إليه فنسي، كما قال الله جل وعلا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي من النسيان،
وقيل سمي بذلك من الأنس لأنه يأنس بمن هو على شاكلته, يأنس بمن هو على شاكلته. والإنسان يطلق على الرجل والمرأة فيقال إنسان ويشمل الرجل والمرأة, ولا يقال إنسانة والعامة تقوله, العامة يقولون إنسانة يقصدون المرأة, لكن في اللغة يطلق لفظ الإنسان فيشمل الرجل والمرأة. وهذا اللفظ كثير الدوران في الكتاب العزيز, وقد جاء معرفا بالألف واللام. الإنسان جاء في القرآن الكريم فيما يزيد على 50 موضعا, وأكثر مجيئه في السور المكية, وأكثر سورة جاء فيها هذا اللفظ هي سورة الإسراء, فقد ورد فيها هذا اللفظ في 7 مواضع, تليها سورة القيامة ورد فيها هذا اللفظ في 6 مواضع. وهذا اللفظ يطلق على المؤمن والكافر في كثير من استعمالاته, كما في قوله جل وعلا خلق الإنسان من صلصال كالفخار, وكما في قوله جل وعلا خلق الإنسان من عجل. فهذا وصف للإنسان فيشمل المؤمن والكافر. وربما أطلق وأريد به الكافر على وجه الخصوص, ويفهم ذلك من السياق, يفهم ذلك من السياق, كما في قوله جل وعلا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. فالمراد بالإنسان هنا الكافر على وجه التحديد, لأن السياق في شأن من ينكر البعث والنشور, وذلك مناقض لأصل الإيمان. قال الله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر. اللام هنا المزحلقة, وفي الجار والمجرور خبر إن, خبر إن. وقوله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر, الخسر الخاء والسين والراء أصل واحد صحيح يدل على النقص. الخسارة أصل المادة, الخاء والسين والراء أصل واحد صحيح يدل على النقص, وأصله في النقص في الممتلكات. يستوي في ذلك الممتلكات الحسية كالمال والجاه والمناصب والمراكب والمشارب والمآكل وغيرها, ويستوي في ذلك النقص من الأمور المعنوية كنقص الإيمان ونقص الخير ونقص الفضل وما شابه ذلك, وهو استعمال الشارع, استعمال الشارع في القرآن الكريم للفظ الخسارة على هذا الوجه, المراد بذلك الخسارة المعنوية, كما قال الله جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولفظ الخسارة كثير الدوران في القرآن الكريم, وجاء فيما يزيد على أكثر من 60 موضعا في 33 سورة, وأكثر استعمالاته في السور المكية. والعلماء الذين يتكلمون في الوجوه والنظائر, وهو نوع من أنواع علوم القرآن, يشيرون إلى أن الخسارة في القرآن الكريم تأتي على استعمالات, أن لفظ الخسارة في القرآن الكريم يأتي على استعمالات، فيأتي بمعنى العجز، يأتي لفظ الخسارة بمعنى العجز، كما في قوله جل وعلا: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن خاسرون، في قوله جل وعلا في شأن قصة إخوة يوسف: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون، أي عاجزون عن نصرته وتخليصه، عاجزون عن نصرته وتخليصه. ويأتي لفظ الخسارة بمعنى الغبن، يأتي لفظ الخسارة في القرآن بمعنى الغبن، كما يدل عليه قول الله جل وعلا: قل إن الخاسرين، أي المغبونون، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي المغبونون حقيقة. ويأتي لفظ الخسارة بمعنى النقص، يأتي لفظ الخسارة في القرآن بمعنى النقص، كما يدل عليه قول الله جل وعلا: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أي من المنتقصين، أي من المنتقصين لمكاييلهم، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. ويأتي لفظ الخسارة في القرآن ويراد به عدم الربح، ويراد به عدم الربح بإطلاق، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذه الاستعمالات متداخلة ومترابطة فيما بينها، ولكن بعض علماء الوجوه والنظائر يستطرد في تقسيم استعمالات المعنى، وأن يكون المعنى الواحد يأتي على استعمالات متعددة متنوعة في كتاب الله جل وعلا. وإلا فأصل هذه الاستعمالات تدور مع الأصل اللغوي لهذه المادة، وهو النقص، سواء كان ذلك نقصا في الوصف أو نقصا في العدد أو في غير ذلك. قوله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر. وذكر الله جل وعلا في القرآن الكريم أنواعا من الخسارة، ذكر الله جل وعلا في القرآن الكريم أنواعا من الخسارة، من ذلك خسارة النفس والأهل، خسارة النفس والأهل، كما قال الله جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وكما قال الله جل وعلا: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وربما يأتي في بعض سياقات القرآن الاقتصار على نوع واحد من هاتين الخسارتين، كما قال الله جل وعلا: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فاقتصر السياق على خسارة واحدة من تلك الخسارتين، وكما في قوله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فاقتصر الله جل وعلا على نوع من هاتين الخسارتين. هذا نوع من الخسارة التي يأتي ذكرها في كتاب الله جل وعلا. والنوع الثاني من الخسارة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم خسارة الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فذكر الله جل وعلا حال من جمع بين الخسارتين، نسأل الله السلامة والعافية، وهي خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. وقد يقتصر الله جل وعلا في بعض سياقاته على نوع واحد من هاتين الخسارتين أيضا، كما قال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، هذا في خسارة الدنيا. وقال في خسارة الآخرة: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاقتصر الله جل وعلا على خسارة واحدة من هاتين الخسارتين. السبب في ذلك هو النظر إلى السياق، إلى السياق القرآني، فيأتي الله جل وعلا لكل سياق بما يناسبه، يأتي الله جل وعلا لكل سياق بما يناسبه. والنوع الثالث من الخسارة التي يذكرها الله جل وعلا في القرآن الكريم خسارة الأعمال، خسارة الأعمال، كما قال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكما قال الله جل وعلا في خسارة الأعمال أيضا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن ذلك وصف الأعمال بالحبوط، كما قال الله جل وعلا: حبطت أعمالهم. حبطت أعمالهم يعني وجدت لهم أعمال لم ينتفعوا بها، لأن أصل الحبوط أن تكثر الدابة الأكل من المرعى حتى تنتفخ وتهلك، حتى تنتفخ وتهلك، يعني لا تنتفع بما تأكل، لا تنتفع بما تأكل. وكذلك حال الخاسرين يوم القيامة، لا ينتفعون بما يقدمون من أعمال لأنها غير مقبولة عند الله جل وعلا من جهة أنه لم يتحقق فيها شرط القبول. وفي القرآن الكريم أيضا حديث عن أسباب الخسارة، حديث عن أسباب الخسارة، من ذلك الكفر بالله، كما قال الله جل وعلا: فالذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ومن ذلك الكفر بدين الإسلام، فهو سبب من أسباب خسارة العبد، كما قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن ذلك الظلم، فهو من أسباب الخسارة التي توقع العبد في خسارة أعماله يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ومن ذلك أيضا نقض الميثاق وعدم الوفاء بالعهد، الذين ينقضون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ومن أسباب الخسارة أيضا التي ذكرها القرآن الانشغال بالأهل والأموال، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن أسباب الخسارة كذلك التي ذكرها القرآن قتل النفس المحرمة، كما قال الله جل وعلا: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وكما قال الله جل وعلا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وأسباب الخسارة في كتاب الله جل وعلا كثيرة. وقوله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر، معنى هذا السياق القرآني ظاهر، وهو الحكم بالخسارة على كل إنسان. ولذلك يقول الإمام الطبري رحمه الله: أي الإنسان في هلكة ونقصان، الإنسان في هلكة ونقصان. ويلاحظ أن جواب القسم في هذه السورة مؤكد بجملة من المؤكدات في قوله جل وعلا إن، فإن قوله جل وعلا تصدير جواب القسم بقوله إن الإنسان لفي خسر، لفي خسر هو تأكيد لهذا المعنى، فإن لها أثر في اللفظ وأثر في المعنى. أما أثرها في اللفظ فمعلوم، وأما أثرها في المعنى فهو إفادة التوكيد. ومن المؤكدات أيضا قوله في، ففي الظرفية، فالمعنى أن الإنسان منغمس في هذه الخسارة، أو أحاطت به الخسارة من كل وجه، فهو لا يستطيع الانفكاك عنها. المجيء بفي هنا في غاية الفصاحة في إظهار المعنى، أي كأن الإنسان في وعاء من الخسارة، فالخسارة أحاطت به من كل مكان، فهو لا يستطيع الانفكاك عنها بحال من الأحوال. وبعض علماء التفسير يشير إلى رابط بين هذه الآية في قوله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مع قوله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ووجه الارتباط بين السياقين: في هذا السياق بدأ الله جل وعلا بحال النقص ثم ترقى إلى حال الكمال، قال إن الإنسان لفي خسر، هذا حكم عليهم جميعا بالخسارة والنقص، ثم ترقى بطائفة منهم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي قوله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين عكس هذا المعنى، حيث بدأ الله جل وعلا بأحوال الكمال، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، فبدأ بحال الكمال ثم تنقل إلى حال النقص. وجمع الرازي رحمه الله بين هذين المعنيين بأن المراد في بسورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، بأن المراد بذلك أحوال البدن، أن المراد بذلك أحوال البدن، فالإنسان خلق في أحسن تقويم ثم يرد إلى أسفل سافلين على ما تقتضيه أقدار الله جل وعلا من أن تدركه الشيخوخة ويمضي به العمر، كما قال الله جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. وأما هذا السياق فهو في أحوال النفس، فهو في أحوال النفس وليس في أحوال البدن. فالمقصود هنا الحكم بالخسارة على الإنسان في جوهره، وهي روحه وقلبه وما وقر فيه من الإيمان والتصديق، أو ما وقر في قلبه من الشبه والشرك والبدع وغير ذلك، ثم ترقى بعد ذلك إلى أحوال الكمال. فسورة التين المراد بها أحوال البدن، وأما سورة العصر فالمراد بها أحوال النفس. وجاء في قراءة تنسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والعصر ونوائب الدهر، والعصر ونوائب الدهر، إن الإنسان لفي خسر. ولكنها قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف العثماني. نتوقف عند هذا القدر ونستأنف إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.